من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري رحمه الله في مطلع الصحيح حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وقد رواه مسلم أيضا في المحاورة التي جرت بينه، أي بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم. وكانت هذه المناظرة بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ظهوره. فكان من جملة المحاورة قول أبي سفيان، قول هرقل لأبي سفيان: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب، وهو يذكر فرسا من واقعة أحد، لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم وحدثت الموقعة التي تعرفونها جميعا، وصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال: أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. حينئذ رفع عقيرته قائلا: أعلو هبل، لعلمه أن قوام الإسلام بهؤلاء، فحيث أنهم لا يجيبونه إذن ماتوا، قتلوا. فحينئذ افتخر بآلهته ورفع صوته وقال: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. حرب سجال كما فسر أبو سفيان: ننال منه وينال منا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. كانت الحرب سجالا،
فكيف صارت الحرب من طرف واحد؟ احتجاج يعني لنا الغلبة مرة ولهم الغلبة مرة أخرى، لكن تاريخنا المعاصر يشهد بأن الغلبة في كل الجولات باستثناء جولة واحدة وراحت أدراج الرياح أيضا. التاريخ المعاصر يشهد أن كل الهزائم منينا نحن بها، ولم تعد الحرب سجالا كما كان. فما هو السبب يا ترى؟ السبب أن أجل صناعة عرفتها الدنيا والتي انفردنا بها أجيالا وقرون طويلة وقرونا طويلة، هذه الصناعة جفت منابعها، ألا وهي صناعة الرجال. هذه الأمة متفردة في صناعة الرجال، الغلام الذي كان يحمل الأبريق للشيخ ليصب عليه وضوءه لو أنه وجد مثله عندهم لكان عملاقا كبيرا. الشخصيات الكبيرة التي يلمعون أسماءها في ديارنا، شخصيات مصابة بالشذوذ الجنسي والعقد النفسية وكانوا مجانين، الآن يقدموا هذه الشخصيات لنا لأمتنا على أساس أنها قدوة ومثال. هذا لو وجد في هذه الأمة لما صلح هذا العظيم عندهم أن يكون غلاما لشيخ عندنا. أمة من آل بالعظماء، فكيف جفت هذه الصناعة وكيف عز الرجال فيها؟ وهذا واضح من كلام أبي سفيان: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ هذه الشخصيات التي يقوم عليها دين، ونحن لا نعلم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي يتكلم فيها في رجب 1421 هجرية، لا نعلم جيلا من الأجيال أقام دولة في 10 سنوات إلا هذا الجيل الفريد. جفت منابع هذه الصناعة بسبب المرأة. المرأة هي المحضن الطبيعي للبطولة، هي التي كانت تخرج الأجيال، فضلوا يقتلون على الحبل والغارب. ايه المرأة مهمتها؟ تلد وتربي، تربي تشارك الحيوانات في المسألة دي، وصاروا يدندنون عليها وما ملوا أبدا. تكرار يجعل النظرية المحتملة حقيقة واقعة. في قاعدة إعلامية معروفة بتقول: ما تكرر تقرر. إذا أرادوا أن يقرروا شيئا كرروه ليل نهار حتى لو كان شيئا تافها ما له قيمة. حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة، أول ما جابوا حسنين ومحمدين العالم كلها ضحكت عليه وعلى سذاجة الإعلام وتفاهة المضمون، لكن ماذا كانت النتيجة؟ 4 سنوات 5 سنوات من نهار حسنين ومحمدين، خلاص العالم اقتنعوا بحسنين ومحمدين برغم أنهم ضحكوا على الفكرة من أولها. حياة أسرة صغيرة حياة أفضل، ولا ينسفون. صورة أم حامل ورجل مسلول وعيال عندهم سل وخذلك ومبربرين وعليهم دبان ونمود وخذلك، وعلى الجانب الثاني امرأة جميلة ورجل وسيم وثلاث عيال كده ما شاء الله، ولك اختار انت بقى، عايز بقى تبقى عيال الدول ولا عايز بقى الثلاثة دول؟ لانه مش عارف يصرف عليهم كلهم، وبالتالي مش عارف يجيب دواء، ولا عارف يودي مدارس، ولا عارف يعمل حاجة. ادي اهو، لكن عندك 3 اولاد تقدر عليه، تقدر تدي تصرف في المدارس، تقدر تأكلهم وتشربهم، الكلام ده يطلع الولد كويس. فكرة تافهة، لكن كما قلت لكم التكرار، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار فكرة مكررة دائما. فيكرروا المثال على المرأة في لست بهيمة ولست كالحيوانات. الذي يميز الإنسان من الحيوان العقل. أين هذا العقل؟ الولادة شيء طبيعي، شيء فطري، ما لك فيه فضل، لكن لابد تحقيق ذاتك، تتوعي، تعلمي، تاخذي الشهادات، تتبوي أعلى المناصب، هنا تحقيق ذاتك. فضلت الفكرة دي ليل نهار يكررونها حتى دخلت بكل أسف على بعض رجال العلم. برغم تفاهة الفكرة ومصادمتها للنصوص القاطعة في الكتاب والسنة، وبدأت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بذهاب قاسم أمين إلى باريس، أعدته بالدور المطلوب، رجع إلى مصر، وطبعا لا يستطيع بطبيعة الحال أن هو يواجه المسألة مرة واحدة، كتب كتاب تحرير المرأة. قال أنا لا أقصد تحرير المرأة تحرير المرأة من دينها، حاشا لله، لا، المرأة تكون ملتزمة، تكون تقية ولا تختلط بالرجال، ولكن نريد أن تتعلم المرأة واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها، أنهم رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، كانت المرأة أمية. قال أنا لا أريد أن المرأة يعني تخرج وتختلط، لا، في حدود الدين، لكن نريدها أن تتعلم حتى تقرأ كتاب ربها وتقرأ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مين اللي ممكن يقول لا؟ ما يستطيع أحد أن يقول لا. بدأ المشايخ الشيخ محمد عبد والجماعة دول يتبنوا قاسم أمين ويدافعوا عن قاسم أمين، إن ولد مستنير وعقله جيد، وإن اللي بيطلبه هو من صميم الإسلام. لكن هذه أول خطوة. طيب، لا نستطيع بطريقة حال ان كل رجل يأتي بمدرسة للبنت في المدرسة في البيت. نعمل ايه؟ نعمل مدارس خاصة بالبنات لا يدخلها رجل، لانه عيب، وان هذا مناقض لديننا، واحنا ما نقصدش بتحرير المرأة ان المرأة تاخذ من دينها. انا بقول بالصوت العالي اهو، امرأة نريدها على الصراط الاول، صراط الصحابيات، بس كل اللي احنا عايزين نضيفه انها تقرأ وتكتب حتى تستطيع انها تقرأ في الكتاب والسنة. يبقى نعمل مدارس بنات خاصة ونشدد، لازم ولي الامر هو الذي يصطحب ابنته من البيت للمدرسة، ولم يسمح بغير ذلك، ويشددوا في المسألة دي خلاص. وبعدين كانت البنت تروح في الحنطور، الحنطور اللي هو مغلق على الساره زي الجحفه، زي الجحفه كده بتاع زمان، كانت تزف فيها العروس ايام الحياه، واخذلك. يبقى البنت لا يراها احد، ركبت من البيت على في الحنطور ولا احد يراها، وتنزل داخل فناء المدرسه اللي كله حريق. خلاص بدات الفكره النيره تظهر وتتبلور، والعالم كلهم بدأوا يقتنعوا بها لما تبناها بعض رجال الدين واتكلموا. لكن طبعا ولي الأمر بطبيعة الحال لا يستطيع الزمان الطويل المديد ان هو يوصل لذات المدرسة، خلاص يا عبده وديها المدرسة لأنه مشغول، وبذلك وعبده هيوديها المدرسة مرة واحدة، وحيرجع ولي الأمر يوديها المدرسة تاني. خلاص تبدأ المسألة كذلك، مين احسن شعب في التربية؟ خلاص تبدأ المسألة كذلك، مين احسن شعب في التربية؟ يقول الشعب الانجليزي. يبقى نجيب نظرة انجليزي، نظرة انجليزي في منتهى الصرامة. البنت اتأخرت دقيقة واحدة تطرد وتتحلم لك وكنت فين، والدقيقة دي اين قضيتيها، وخذلك، وتبقى مشكلة، وولي الامر يروح يتحايل على النظرة ويلح عليها اخر مرة، خلاص على عهدك اخر مرة، يوم الرجل ينطبع في ذهنه ان التربية ما تخرش المية. خلاص بعد قليل استحدثوا نظام الزي المدرسي، زي المدرسي الى نصف الساق، ونغطي الباقي بجورة. هو مش المطلوب ان احنا نداري اللحم، خلاص حنبري اللي احنا بجواب، وده بس للتنظيم، للتنظيم، لان ده بيبقى في انطباع في نفسيه الولد لما يلاقي نفسه متميز والكلام ده، يقوم الولد يلبس الدور. واحنا ناس متخصصون في التربيه، ما تتدخلش في شغلنا. بدات المساله شيئا فشيئا. الاب ما عاد يستطيع ان يذهب كل يوم، عبده طبعا له اشغال كثيره، النهارده ما عرفش يروح يبقى خلاص السائق يروح بالحنطور الى المدرسه. بدا شيئا فشيئا البنت هي التي تخرج ليس في حنطور، انما تخرج من بيتها الى المدرسه. بل مكر الليل والنهار، ولا تلقى مقاومه من الجماهير، الف مدافع. لكن لو كان بدا يختلط مره واحده وبدأ ينادي بالذي نادى به في كتاب المرأة الجديدة اللي عمله بعد تحرير المرأة وأثر عن وجهه فعلا، قال احنا عايزين امرأة أديبة، امرأة تخالط الرجال بلا أي ريبة. هو الرجل ده بعبع، الدنيا دي كلها رجل وامرأة، ليه ما تكونش في علاقات سوية بين الرجل والمرأة؟ الرجل يخاطب المرأة وتكون نفسيته طاهرة، والمرأة تخاطب الرجل وتكون إنسانة عفيفة نبيلة. انما حجة ان احنا دايما نصطر سوء الظن، وما اجتمع رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثهما، ده سوء ظن. وبدا كتاب المرأة الجديدة يلح على هذا المعنى، لكن بعد ما كانوا خطوا خطوات ما يستطيع المجتمع الرجوع فيها، وبدأت تعقد الصالونات الادبية والكلام ده، اصبح كل هم المرأة انها تتعلم وانها ترقى في وسائل التعليم مختلفة، وتصل للدكتوراه والماجستير والدكتوراه، وتبقى رئيسة القسم، وتبقى عميدة في الجامعة والكلام ده. كل هذا كان جناية عظيمة على صناعة الرجال عندنا. لما يروح شاب يخطب فتاة متعلمة واخدة شهادة جامعية ويضطرت انها تجي في البيت، ابو البنت يقول طب انا كنت معلمها ليه؟ كل التعليم ده عشان تقعد في البيت؟ ويرفض. لابد ان تحقق ذاتها، والمرأة نصف المجتمع، ويبقى نصف طاقات المجتمع معطلة، وده بقى الوتر اللي بيعرفوا عليه. وهم يعلمون ان ثلاث ارباع الشباب قاعد على الرصيف، لا وظيفة ولا كسب، وده رجل مطلوب منه يتزوج، وهو اللي بيدفع المهر، وهو اللي بيجهز، وهو اللي بيصرف. انما المرأة بيصرف عليها، المرأة مش مطلوب منها نفقة. من الاولى بالمرتب؟ من الاولى بالوظيفه؟ الشاب جالس على الوظيفه سنه 86 ولا وظيفه، ولا المراه التي لا عمل لها في الحقيقه؟ وضع مقلوب، ولك نصف المجتمع هيكون معطل. هو متعطل طبيعي، هو معطل، بطاله مقنعه معروفه. فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون لهذه الأوغاد، الجبناء الذين وصفهم رب العالمين بذلك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لن يجري الآن مر غاية المرارة، علقم فعلا، علقم في الحلق، مر غاية المرارة. أمة ينتسب اليها مليار انسان، لو بصق كل واحد بصق لاغرقنا 15 مليون يهود، اللي ماسكين اقتصاد العالم وزراعه العالم تجاره العالم تكنولوجيا العالم، في ايد 15 مليون يهودي فقط. لذلك في سنوات الضعف والهزيمه يجعلون الضعف حكمه، ويجعلون الاستكانة كياسة وحكمة. وهؤلاء لا يعرفون إلا منطق القوة. أحد الشعراء أجاد في تصوير الضعيف والخوف من الأمم، فذكر قصة رمزية دارت ما بين صحرور عصفور صغير وما بين ثعبان كبير. شعرور بيمثل الامم الضعيفة التي لا تملك الا الشد والاستنكار والخطب الرنان، والثعبان كلامه نجر قليل لكن يستطيع انه يبلع الشعرور في غمضة عين. تصور حكاية جرت بينهما، قال كان الربيع الحي روحا حالما غض الشباب معطر الجلباب يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويحوطها ويطوفها في موكب خلاب والشاعر الشحرور يصرخ منشدا للشمس بين الورد والأعشاب فرآه ثعبان الجبال فغمه ما فيه من مرح وفيض شباب فانقض مضطغنا عليه كأنه صوت القضاء متمما بعذاب بغت الشقي فصاح من هول الردى متلفتا للصائل المنتاب ماذا جنيت أنا فحق عقاب لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غاب ألقي على الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصاب أيعد هذا في الوجود جريمة أين العدالة ورفاق شبابي لا أين فالشرع المقدس ها هنا رعن القوي وفكرة الغلاب وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم السلام وروعة الإعجاب أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخاب لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب خطبة عثماء وشج واستنكار فتبسم الثعبان بسمة هازئ وأجاب في سمت وفرط شذاب يا أيها الغر المثرثر إنني أرثي لثورة جهلك السلاب والغر يعذره الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوساب فاسبح عواطفك الجوانح إنها شردت بلبك والسمع لخطاب إني إله طالما عبد الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعصابي وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي فكر لتدرك ما أقول فإنه أدنى من العيش القصير النابي فأجابه الشحرور في غصص الردى والموت يخلقه إليك جوابي لا خير في الحق الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلاب فافعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع الخطاب وكذاك تتخذ المظالم منصفا عذبا لتطفي سوءة الآراب هو ده الواقع الضعيف لا يملك إلا الصوت العالي والخطب الرنانة والشد والاستنكار والقوي يفعل ما يريد إننا في أمس الحاجة إلى هذا الصنف الذي رفع أبو سفيان عقيرته قائلا أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم أفيكم أبو بكر أفيكم عمر وهذه أمة كما قلت متفردة في صناعة الرجال فينبغي على المرأة أن تقوم بدورها في هذه المحنة أن ترجع مرة أخرى إلى بيتها وأن تربي هؤلاء الأبطال فإن اليهود جبناء لو علموا أن بنا قوة أو أننا نستطيع أن نرد ما فعلوها نرجع لنستخلق العبرة وناخذ علامات النصر وأسبابه ونرى علامات الهزيمة وأسبابها أيضا من خلال النظر في غزوة أحد وغزوة بدر غزوة بدر أيها الإخوة تمت على غير ميعاد وخرج المسلمون من ديارهم بقصد إحراز العير جماعة خرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء تفردوا في الأرض مختارين راضين وقد جعل الله عز وجل الخروج من الدار عديل القتل قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. خروج من الدار ليس أمرا سهلا، ومع ذلك تركوا المسألة مختارين، وتركوا أموالهم أيضا. صهيب الرومي لما خرج فارا تحت جناح الليل من مكة إلى المدينة وعلم كفار قريش بخروجه أدركوه في الطريق، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم لو أعطيتكم مالي تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال. فلما وصل إلى المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا صهيب، نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخ بخ. فخرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم، وكان لابد أن يكون قصاص. القصاص نعترض العير ونأخذ كل هذه الأموال عوضا عن الأموال التي أخذوها منا. كان القرار: من كان ظهره حاضرا فليركب. أراد جماعة من الأنصار، وكانت بيوتهم في عوالي المدينة، أنهم يذهبوا ويأتوا بقى بالعدة ولأمة الحرب والخيول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأخذ الكتاب، إنما لنحرز العير، وهذا العدد كافي. عير فيها أبو سفيان وبضعة عشر رجلا، طلع لها 300 وبضعة عشر مسلما، 314 رجل. لم يكن معهم غير فرسين، فرس الزبير بن عوام، فرس المقداد الأسود كلي، وكان معهم 70 بعير. الثلاثة كانوا يعتقبون بعيرا، لكن الحرب فرضت نفسها. أبو سفيان استأجر رجلا فأخذ ساحل البحر وهرب، بعدما كان أرسل لقريش يطلب النجدة، وتعبت قريش كلها، أرسل إليهم إن العير أفلتت ولا داعي. لكن أمة رأسها أبو جهل، ما هو المتوقع؟ فقال أبو جهل: لا، لابد أن نرد بدرا ونأكل اللحم ونشرب الخمر وتغنينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخالف الرأي الرجيح، رأي العقلاء، أنه لا داعي. لكن جمع الله عز وجل بينهم على غير ميعاد والتقوا. فلما فرضت الحرب نفسها ولم يأخذ المؤمنون أهبة استعدادهم، تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وبالغ في رفع يديه وفي إظهار الذل له تبارك وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنهم عالة. ونظر إلى أصحابه فقراء الذين عضاهم الفقر بنابه، اللهم إنهم فقراء، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبالغ في رفع يديه ذلة واستكانة وانخلاعا من الحول والقوة، حتى أمسك أبو بكر منكبه صلى الله عليه وسلم بعدما سقط البرد من على منكبه بعد المبالغة في رفع يديه، قال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. حينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل نزل على ثناياه النقع تراب، لبس نعمة الحرب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة لما نزلوا ما نزلوا بالنصر في أيديهم، لا، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك مردفين يعني بعضهم يتبع بعضا. طب ليه نزل؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا السبب في نزول الملائكة، بشرى إن النصر قادم، ولتطمئن القلوب بأن الملائكة في جوار المؤمنين. إنما النصر ده ليس من شأن الملائكة ولا يملكون. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط. ولذلك قال عز وجل وما النصر إلا من عند الله. ما انتصر الملائكة ولا نزلوا بالنصر، إنما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الأقدام. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يذل جاره إذا استجار به. ودارت راح الحرب وكانت موقعة مجيدة وكانت فرقانا كما قال الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وصارت بدء شامخا في جبين الدهر جميعا حتى صار الذي حضرها ينسب إليها ولا ينسب لأي غزوة من غزوات الإسلام. فيقال فلان البدري، ولا يقال الأحد ولا التبوك ولا اليرموك ولا أي غزو من هذه الغزوات. ونزلت فيهم بشارات عظيمة. حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى امرأة هذا الكتاب فوضعته في عقاقها في ضفيرتها وضفرت شعرها عليه يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب. فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين، قال اذهبوا إلى روضة خاص اسم مكان تجدون ضعيلة في عقاصها كتاب ائتوني به. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة، قال لها علي بن أبي طالب أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قال لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة ضفائرها وأخرجت الكتاب، أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس في المجلس لا يدري شيئا. فتح الكتاب وقرأ من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هيخرج في يوم الفلاني ويعبر في يوم الفلاني إفشاء للخطة الحربية. فلما قرأ الكتاب استشاق عمر وغيظهم وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال حاطب الذي شهد بدرا، قال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن لي قرابة في مكة. وكان حاطب رجلا ملصقا يعني ليس له نسب وليس له ظهر، فكان المشركون يؤذون قرابته وسد الأذى، فأحب أن يتخذ يدا عند المشركين ليحموا بها قرابته. هذا هو الذي دفعه إلى هذا الفعل. قال ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأ ملصقا فأردت أن أتخذ صنيعة أحمي بها قرابتي. قال صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خاصية ليست لأحد إلا لهذا الجيل وهذه الطائفة التي شرفها الله عز وجل بحضور هذه الموقعة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة كان قاسيا على غلام له يضربه، فذهب الغلام يستكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، بسبب الارهاق اللي هو مسببه له. فقال صلى الله عليه وسلم له: كذب، انه شهد بدرا، انه شهد بدرا. وقال: لا يلد النار احد شهد بدرا والحديبية. لان بدر كانت فتحا وكانت الحديبية فتحا ايضا، ونزل في الحديبية قوله تعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا، مع الذل الظاهر الذي صاحب اتفاق الحديبية الصلح المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث والمؤمنون بالله. كان له عريش، هذا العريش ظل يصلي فيه طول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى ان ينصره على هذه الطائفة. فهل حققنا نحن ايها الاخوة هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان بيرتكز على مقومات اربعة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه اول مفتاح من مفاتيح النصر. يبقى لسان ذليل مفتقر الى رب العالمين ليس له قيمة الا اذا نظر الله اليه ويحقق العبودية، لان العبودية معناها الذل الكامل. على مشارف الساعة الحجر والشجر ينادي العبد لما يتبع اليهودي خلقه، يقول: يا مسلم يا عبد الله ان ورائي يهودي، تعال فاقتل. يا مسلم يا عبد الله، احنا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى بكل اسف لم نحققها على المستوى الجماعي، بل ولا حتى على المستوى الفردي، الا طائفة من عباد الله هم الذين صبروا على اللأواء وصبروا على التشريد وصبروا على الضغط والارهاق. فكانت الصحوة دي كلها من نتاج صبرهم. ولو جاز ان يتقلوا في اول الامر للضغط والارهاق ما استطاع الاخر ان يحذو حذو الاول. الذل. لكن فلا تقدم شيئا من الاحكام مطلقا على حكم الله. هل يعقل يا اخوة ان يستفتى على تحريم الخمر حتى الان؟ هل يعقل؟ الخمر التي حرمها الله بالنص القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويلا فصل. ويعرضوا الآية للتصوير وتكون النتيجة المدهشة ان مفيش حد عايز يصوت على تحريم الخمر، فأنا ينصرون. لا والله لا ينصرهم، ان سنة الله الكونية لا تتقلب ولا تحاري احدا. ان الله لينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. قواعد لا تتخلف ولا تحابي احدا من عباد الله. اذلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس الى الصلوات في المساجد، ودعوة الناس الى ان يقوموا الليل كل في بيته ويتضرعون الى الله. انما المظاهرات واحراق العلم الاسرائيلي ده كله لعب. نحن امة لاعبة ما له قيمة على الاطلاق. بالعكس، هذه الشحنة شحنة الغضب بتنفرد بمجرد ما الواحد يتضاهر. شباب في الجامعة، اعرف شباب في الجامعة بقاله 3 ايام مريض في السرير. ليه مريض في السرير؟ لانه بيصرخ بقاله 5 ساعات يصرخ: الموت لاسرائيل، تسقط اليهود، لحد ما حنجرته راحت وقوته نفذت وما عادش عارف يمشي على رجليه، وراح البيت نام على السرير. هذه أمة لاعبة، ينبغي ان يبقى بركان الغضب في هذه النفوس. وكون هناك برنامج عملي، برنامج العملي ان نراجع انفسنا عيد العبودية على وجهها كما أراد الله عز وجل لنا وكما سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تعز بالمخالفات وانت ولي الأمر في بيتك. ما الذي يمنعك انك انت تنقي بيتك من المخالفات؟ ما الذي يمنعك ان تكون قيما على من في بيتك؟ ان الله سائل كل راع عما استرعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم نكون عبيدا لله عز وجل فننتصر عليهم برغم ضعف عتادنا وعدتنا، كما نصر الله عز وجل الذين خرجوا لا بنية قتال وكانوا يقتسمون الثمرات، في حين ان الكفرة كانوا يذبحون عشر جمال في اليوم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات وكانوا يعتقبون البعير الواحد على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد، لأن الله حسن القضية. قال وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز أي لا يغلب جاره، حكيم لا يمكن يضع النصر في يد أناس متفلتين. حكمته تأبى ذلك، أن يعطي النصر لرجل متفلت، لرجل لا يحقق العبودية له تبارك وتعالى. هيهات، أول مفتاح من مفاتيح النصر الذل لله تبارك وتعالى وإقامة العبودية على رسمها. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. العبودية ألا تخالف النص حتى لو ظننت أنه يضرك، طالما أن مطلوب منك أنك تفعل كذلك، ولا نص آخر صارف فيجب عليك أن تفعل. العبودية أن تسبح ضد مصالحك الشخصية إذا كان فيه إيصال الخير لأخيك المسلم، كما حدث لجرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي كان له غلام بيفهم في البيع والشراء، ذهب إلى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن بخس. البعير يستاهل 800 درهم، هو اشترى 400. وجاء منصبطا متهللا الى جرير بن عبد الله، اذ البائع واعلو البعير الجيد او 400 درهم. فلما سمع جرير هذا قال ائتني بصاحب الجمل. جيء به، قال له ان جملك يسوي 800 درهم، واعطاه 400 الباقية. الغلام يقلب كفيه عجبا، ما انا اجتهدت واستطعت كده بالشطارة والذكاء ان انا افصصه في البيع واخذ البعير 400، تيجي انت تديله 800؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص، وليس هذا من النص. يرضى ألا يفك البيع التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن ليس 400 درهم. هناك من يبيعون الله ورسوله ببلاش لوجه الشيطان، وهذا يرفض لأنه بايع ولا يستقيل من بيعته لأنه مسلم حقق العبودية لله، فلا يفك البيعة بأموال الأرض فضلا عن 400 درهم. العبودية شيء كبير يشمل الدين كله. العامل الثاني، على قول الطائفة التي تعتقد أن هذه الآيات الآتية نزلت في بدر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا. ده العامل الثالث والرابع. إن تصبروا وتتقوا ويعتوكم من ثورين هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين عليهم سيمة، لهم علامة، ولا تعارض ما بين هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. فهنا ألف وبعدين ثلاثة آلاف وبعدين خمسة آلاف، فلا معارضة، لأن من آية الأنفال تقول بألف من الملائكة مردفين، في قراءة نافع مردفين، مردفين أي سيأتي بعدهم آخرون. فبدأ الإنزال بألف ثم ثني بثلاثة آلاف حتى وصل إلى خمسة آلاف، كل دي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منجما لنوقع في تثبيت النفوس. لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له التأثير القوي، إذ نزل منجما على حسب الوقائع، تنزل يحصل حادثة تنزل آيات على مقتضى الحادثة، فإذا نزل الشيء على مقتضى يهضم وينفعل المرء له. يبقى ألف وبعدين ثلاثة آلاف وبعدين خمسة آلاف، هذا على قول من يقولون إن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر. والقول الثاني إن هذا الإمداد كان في أحد، هذا الوعد بالإمداد كان في أحد، وسياق الآيات جميعا في غزوة أحد، وإنما جاء ذكر بدر معترضا بين الآيات للتبشير. الآيات من أول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين. فقالوا إذ تقول للمؤمنين، هذا السياق أحد، وقد جعل الله عز وجل الإمداد مشروطا بالتقوى والصبر. فلما خالفوا الشر في غزوة أحد لم يحصل الإمداد، لهذا غلبوا في الآن بعدما كانت الدولة لهم في الأول. وده مقومات النصر: ذل وصبر وتقوى واستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما الهزيمة في أحد فقد ذكرها الله عز وجل، ذكر الخلل الذي وقع فيه المسلمون في آية واحدة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلت أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، هذه ثلاثة، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، هذه الرابعة. قال ابن مسعود: لولا هذه الآية لقلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يريد الآخرة، حتى قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا، ولا يحل لأحد أن يعير الصحابة بهذا، لأن الله عز وجل قال: ولقد عفى عنكم والله والله ذو فضل على المؤمنين. فهذه أيها الإخوة عوامل النصر، وهذه عوامل الهزيمة، ونحن في مفترق الطرق ليس لنا جيل نتأسى به وننظر إليه إلا جيل الصحابة، فنستخلص العبرة من أحداثها من أحداثهم، وننظر كيف انتصروا ولما، وكيف انهزموا ولما. في حنين قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه كثرة لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من خلة، فعوقبوا بالإدبار وعوقبوا بالهزيمة، حتى من الله عز وجل على المؤمنين ونصرهم لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لما أدبر الناس يوم حنين نادى نداءين فصل بينهما، النداء الأول قال: هلموا إلي والنداء الثاني قال أنا عبد الله ورسوله، فرجع إلى العبودية مرة أخرى ورها فأنزل الله عز وجل نصره عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إن الحق المسلوب لا يعود بالمظاهرات ولا يعود بإحراق العالم الإسرائيلي ولا يعود بالمفاوضات. خذ مسألة حيوية غاية الحياة بالنسبة لليهود، تجمعوا كلهم في القدس لأن هي المرادة عندهم. ألف باع يهود أنهم لن يتركون القدس، ألف باع إسلام أنهم لن يتركون القدس، ألف باع سياسة شرعية أنهم لن يتركون القدس. القدس لن تعود إلا بالجهاد. ينبغي على حكام المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد، ودي مش قرارات عنترية، ليست قرارات عنترية. إعلان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أمر ضروري، وهو الذي سيعيد لنا الكرامة. إعلان الجهاد جهاد مصطلح إسلامي خالص. واليهود لن يتركوا القدس، كلام واضح جدا يعرفه القاصي والجاني. لن يعيد القدس إلا الجهاد ورفع راية الجهاد في سبيل الله. ولهذا ينبغي على حكام المسلمين أن يتيحوا لهذه الأمة أن تثبت وجودها حجارة عذبتهم، عذبت اليهود أكثر من 10 سنوات، حجارة ولد معها حجر يهودي جبان جبان، وأقوى الناس قلوبا هم المسلمون، وأشجع الناس قلوبا هم المسلمون. ولو واجه المسلم اليهودي مواجهة صريحة لغلبة بصيحة الله أكبر، فضلا عن أنه هو يكون معاه سلاح. نريد برنامج عملي، نريد برنامجا عمليا نجمع عليه طاقات الشباب وطاقات الأمة. إنما المظاهرات، المظاهرات يا أخوانا يركبها أناس كثيرون لا في العلو ولا في النفير، بتذهب الممتلكات العامة والخاصة. فممكن رجل تارك سيارتك تارك بيتك تحرق السيارة واحرق البيت، لأن الغوغاء إذا اتصلت بهم الفتنة لا يستطيع أحكم الحكماء من البقر أن يقتذى الزحف. لهذا ينبغي علينا أن نكون صرحاء، لا يقولن أحد أن هذه دعوة للتخذير. مظاهرات لا تغير القرار السياسي، والمظاهرات لا تغير القرار الاقتصادي إلا ما شاء الله. لكن هذه الأمة ينبغي أن ترجع مرة أخرى إلى الأصول العامة والضوابط الذي وضعها أهل العلم. ولا يتكلم في هذه المسألة إلا علماء. يأتي أنصاف المتعلمين يقول لا، المظاهرات مشروعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مظاهرة دعوة الإسلام، وعمل صفين، كان على الصف الأول عمر وكان على الصف الثاني حمزة بن عبد المطلب. احنا بنقول يا جماعة اثبتوا القصة أولا، هل هذه قصة ثابتة أم لا؟ هل هذه القصة لها إسناد يحتج به أم لا؟ ولا كانها شأن كثير من وقائع السيرة التي لا إسناد لها؟ ثانيا، لما خرجوا بهذا الوضع وهذه الصورة، خرجوا عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا الأعداء. المظاهرات تترهب الأعداء ولا لها قيد، والضرب لم يكف حتى الآن، ودي أكثر من 350 فلسطيني يموتون ويقتلون شر قتلة، ولما يحرق اثنين يهود تتعرض الارض كلها للجحيم، ونضطر ان احنا نعتذر عن مقتل اثنين اليهود هنا، وثلاثمائة وخمسين مسلم شربت الارض من دمائهم ما لهم قيمة، ونجلس عشان برضو نواصل السلام. واليهود لا يعرفون السلام، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. دي خاصية اليهود قالها العلماء وتكلموا حتى جفت حلوقهم، ان اليهود لا امان لهم، واليهود لا يعرفون السلام، والايام كلها بجسد الصدق المقالة. افلا نرجع؟ نرجع الى الله. هو يقولك احنا ما نقدرش نرجع لان اليهود معاهم العتاد الروس الذرية والقنابل النووية والكنز، احنا ما عندناش حاجة، وقد احاطوا بنا احاطة السوالب بالمعصم. لكن يا اخوانا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبودية لله، حينئذ هو الذي ينصرنا. وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الإسرائيلية أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتنع قلبه خوفا منه، فقال الله عز وجل له: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فإن قلبه بيدي، ومقاليد الأمور جميعا ترجع إلى الله، وإلى الله عاقبة الأمور ونهايات الأمور. المطلوب مننا أن نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا. اللي احنا بنعمله كله لعب ما له قيمة، إنما الرجوع الحقيقي أن نعود إلى الله، والنساء يعودن إلى البيوت حتى يخرج الجيل المنفوذ الذي سيواجه اليهود. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويخذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، المعركة بيننا وبين اليهود معركة عقيدة، وليست قتالا على أرض. الذي يراهن على الأرض خاسر، والذي يستظل بلواء العقيدة لا ينهزم. وهذا هو الفرق الجوهري بيننا وبين اليهود. اليهود يحاربون عن عقيدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يحب يتلو خطاب في الكنيسة ويريد أن يقرأ آية من التوراة، الطاقية السوداء اللي زي قلبه في جيبه، لازم يلبس الطاقية السوداء، لأن ده احترام وده توفير للتوراة عندها، ويتلوها وهو معتقد إن ده حق. احنا بنقاتل على قرار عجلنا استرد الارض. اليهود يستطيعون استرداد الارض التي اعطونا اياها في لمح البصر، وانت طبعا قرأت على مدار 15 يوم اللي فاتوا في المأساة ازاي ان اسرائيل اتصرف ساعة ما تضرب الارض الفلسطينية بالكامل، حتى ان صرح الاكابر اكابر السياسيين ان لولا المقيمة المصغرة بتاعت اول امبارح دي كان اليهود طردوا ياسر عرفات واخدوا فلسطين كلها. اذا ده اعتراف واضح ان هما ليس بيديهم شيء اصلا، قتل على ارض، الارض ما لها قيمة، الارض ما لها قيمة، انما شرع الجهاد لاعلاء كلمة الله، جهاد شرع لهذا، قتال شرع لهذا، الحروب شرعت لهذا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع وعن الرجل يقاتل حمي، اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليهود يتحركوا عن عقيدة، والقدس تشكل بالنسبة لهم حجر الزاوية، مستحيل يتركوا القدس، مستحيل يتركوها، ولو فاوضوا إلى يوم القيامة لن يتركوها. ازاي هم معتقدين هي ارض الميعاد واللي دي هم الشعب المختار ودي ارضهم، وجاءوا من كل بلاد الدنيا الى هذه البقعة، والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الان بعد ما ظهر مصطلح الاصولية في امريكا. مصطلح الاصولية ان العهد الجديد التحم على العهد القديم، ادي معنى الاصولية اللي هم بيرمونا احنا كملتزمين بها، وتلك زكاة ظاهر عن تعارها. واحد بيجتمع يقول لك يا ابن الاصول بيزعلك بايه؟ الاصول الرجوع للجذور، العهد الجديد الانجيل، العهد القديم التوراة، حتة ارض الميعاد والكلام ده بيهيئ لها اليهود من زمان، حتى الصعب انهم يستقطبوا النصارى معاهم في المسألة دي، وانهم ياخدوا المساعدات اللي هي بالمليارات لتحقيق الوعد اللي هو وارد عندهم في التوراة. فدي مسألة حيوية جوهرية، مسألة الحقوق دي مستحيلة، ولن ترد القدس المفاوضات أبدا، مش هيردها إلا الجهاد. بعد ما كل الأمة دي خسرت كثيرا جدا، خسرت كثيرا بين المد والغزو الثقافي والمد والغزو الاقتصادي اللي بيستغلها اليهود في فترات الهدنة، فترات الهدنة. دلوقتي هو جاء شارون دخل المسجد الأقصى، ليه يدخل مسجد الاقصى؟ اصل كان فيه مفاوضات على القدس، ناخدها من القدس، اعلان الدوله الفلسطينيه ده الاعلان بتاع. فقال لك طب ما نعمل اي حركه على جنب كده ونقعد نحقق فيها ونسيب الموضوع الاصلي. يدخل شاون بطريقه استفزازيه طبعا، اي مسلم من المسلمين حتى يقول لك بتعمل ايه؟ قال لك مشوح لي اديله صوت، قال لك كمان بتقتلني. حصل اشتباكات اللي هي حصل لحد النهارده. المفاوضات والقمم اللي بتتعمل دي كلها ايه؟ لوقف الطلب اليهودي والرجوع مرة اخرى الى قرارات اوسلو. هنفضل بقى سنتين ثلاثة نتكلم مين اللي غلطان، قضية الاصلية مش هندخل لها دلوقتي. في خلال السنتين دول اليهود شغالين غزو ثقافي، غزو اقتصادي، الاعلان اللي اليهود مسيطرين عليه الان، الحشيش والمخدرات والافيون والكلام ده كله، حبوب الادمان، وخذلك الاقتصاد اليهود انت عارف اباطره مال، فسالت الحصول على المال عند اليهود مساله سهله لانه لا يستقي الله، عايز هيكسب من ورا قتلك يقتلك، يكسب من ورا انه يشتم ربنا يشتم ربنا، يكسب من ورا يحط الثورات تحت رجلي يحط الثورات تحت رجلي. هو ده خلق اليهود، ان يجيب المال بالمليارات دي باي وسيله. فلا مانع عنده انه يشتريك يدخل جوه البلد هنا كيلو جبنه ابو 15 جنيه اللي يا دوبك انت بتكسب في 2 جنيه يبيعه ب7. هو على استعداد يخسر 100 مليار في الاول لحد ما كل المصانع دي تقفل دولار، وبعدين يبقى كيلو جبنه ب7 يبقى كيلو جبنه ب50، هيرد كل الفلوس يجيبها تاني. لكن بعد ما يقول قتلت بالفعل، والناس المغفلين يقول لك انا اهم حاجه عندي الرخص، ده اللي يهمني في الموضوع. ليه؟ لان اللي احنا بتاع الامه دي مجنده، قضية هامشية بالنسبة للجماهير. كل الكلام اللي بيحصل الآن مدون في بروتوكولات حكومات صهيون. وأنا لما بقول هذا الكلام لا أدعو الجماهير إلى قراءة كتب السياسة ولا قراءة كتب مخابرات. الجماهير يجب أن تنشغل بالكتاب والسنة. إنما اللي يقرأ الكتب بمين؟ الدعاء إلى الله حتى يعرفوا مكايد الأعداء وكيف يكيدون هذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابنا. تعلم لغة يهود. وزيد بن ثابت الذي ما كان يعرف حرفا من لغة يهود يتعلم اللغة ويتقنها في 18 يوما. لأن ده جهاد، هذا يرضي الله ورسوله. لما تحرك من هذا المنطلق كان 18 يوم كافية ليتعلم لغة يهود. وكما يقرأ العلماء كتب أهل البدعة ليعرفوا كيف يؤسس أهل البدع أصولهم حتى يردوا عليهم ويحموا جماهير أهل السنة من كتبهم ويكشفوا التلبيس والتضليل. كذلك قراءة العلماء في كتب أهل الكتاب ومعرفتهم بالأناجيل والتوراة والكلام ده، حتى أن بعض علمائنا كانوا أفقه في دين النصارى من أعظم الفلاسفة زي ابن تيمية وابن كثير وابن الخير والجماعة دول. وكذلك هذا الكلام إنما في ظاهرة سلبية أخرى، وهي أن بعض الدعاة يضخم إمكانات العدو ويحقر من إمكاناتنا. وهذا إذا جاز أن يقال إن هو يوضع كالملح في الطعام فلا يجاز أن يدندن عليه بصفة دائمة. لما ظنك برجل مهزوم كل يوم تقول له مفيش فايدة، وإن الأقمار الصناعية بتساعد دبة النمل، وإن لا فائدة من محاولات كذا لأن عندهم 400 إذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جورنال والعملاء بالألوف المؤلفة. هذه معناها لما هذا يقال هذا كلام رجل مهزوم، معناه أنه هو يزداد هزيمة وأنه لا يتحرك. فقد يكون من المصلحة أنك أنت تحجب إمكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيئا، لكن تضع الإمكانات الحقيقية بين يدي أصحاب القرار وهم يعرفوا كيف تسار الأمور. فالكلام ده كله عند القادة لابد أن يكون مكشوفا معلومة. بروتوكولات حكومة الصهيون قالوا ان احنا هنستخدم، من ضمن الحاجات اللي قالوها ان احنا هنستخدم رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجال الدين لتنفيذ اهدافنا، طلب الدين على نيات ما عندوش فكرة بمخططات الاعداء. لأي مسألة الخلع، خلع ده انا معتقد وأزداد كل يوم قناعة إن المسألة مش مسألة فقهية أبدا، ولا هو البحث عن مشاكل الناس لجمع النساء. المسألة نهايتها تفكك الأسر، سرعة تفكك الأسر، آدي خلاصة من الخلع. فإيه معنى إن أنا أقعد أتكلم في الفقه وقال فلان وقال فلان وقال فلان وأنسى الموضوع الأصلي؟ ما ينفعش الكلام. الفقه نقول حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا، لكن لابد ان نكون واعي تماما للي وراء مسألة الخلع وإثارة الخلع. كل ما موجود كما قلت مسألة الطلاق على الإبراء نوع من انواع الخلع. المرأة تترك كل شيء في نظرنا تمشي، فهو ده الخلع. ومعظم المشاكل اللي بتعود بها المحاكم السبب ان المرأة عايزة حقها، مش عايزة تتنازل عن مليم واحد من حقها، عشان كده عملين يرفعوا على بعض اضاعي عشان تاخد حقها. لكن المرأة المخترعة امرأة كارهة على كثير وتمشي خلاص. اكثر هذه القضايا في المحاكم لو ان المرأة قالت رجل اخلعني وتفضل كل حاجة نرعى السلام. فالخلع موجود وتحقيقه سهل ومش عايز قانون، لكن المرأة لو طلبت الطلاق ومشت في المحاكم ممكن تجيب 5 سنين، وممكن في خلال 5 سنين يحصل صلح. يا جماعة بدل البهدلة وبدل المحامية والتالي ما نيجي نقعد جلسة صلح تزعلين مع بعض ليه؟ ويا مبيوت راجع التالي بعد سنوات محاكم راجع التالي واستقرت وأزمت محترمة كويسة. واخد بالك؟ الخلع في خلال 4 شهور تكون بره، المرأة تكون بره البيت، وأسيمة الزواج الجديدة مكتوبة ببهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. سيبت زواج جديدة، الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها خيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا ان احنا هنحرم تعدد الزوجات، كنت بستغرب وقلت طب حرام ازاي؟ هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما اظنش عليا كده بهذا يعني الوضوع وهذه الصفاقة يعني. استغربت ازاي يعملوها، وقعدت افكر لحد ما احتار دليلي وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما وصل على سمة جديدة عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسئله دي. تعرف هيحرموا ازاي؟ السؤال اللي هما 3 اسئله ونص فتحه فاضيه لاي اشتراطات اخرى الزوج يفكر فيها، الزوجه تفكر فيها. لكن ال3 حروف المنصوصه او 3 اسئله المنصوصه المكتوبه الاتيه: هل توافق على ان تكون العصمه بيد امراتك؟ طبعا في واحد يحب واحده وميت وراها وميت في جبلها وعاشق لها، لو قالت له اعلى مركبك لاحظ ده على استعداد نفسك، نعم اوافق ان تكون العصمه بيد امراتك. اذا اصبح بقوه القانون العصمه بيدها. عندنا بقى شريحه من الرجال مستعده للمساله دي تلقائيه، جماعة الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم، اللي معاهم فلوس، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرأة تركبه. خلاص كده؟ ده مستعد يتنازل عن العصمة. يبقى أصبح في شريحة جديدة كانت موجودة. هي صح هتبدأ قليلة، 10-15 واحد، وبعدين تكبر شوية في شوية في لحد ما تبقى شريحة كبيرة في المجتمع. وطبعا لما يكون بيحبها وما يطيقش فراقها ولا بعدها ولا الكلام ده، بيكتب كل حاجة. خلاص؟ السؤال الثاني: هل توافقين ان يتزوج زوجك عليك؟ عرفت لا ابليس اللي كتب هيحرم التعدد ازاي؟ مين ده؟ ان شاء الله تكون العابدة القانتة المخبتة الخاشعة السيدة زينب. مش كده؟ يقول لك ايه السيدة العفيفة الكريمة، مش عايز كلام ده في الله. ها؟ ان شاء الله تكون، ها؟ ان شاء الله تكون هي مين؟ ونيجي نخيرها كده في الاول. ممكن ان زوجك يتزوج عليك؟ هتقول ايه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا عامل لها سؤال. لو قالت موافقه هي حره يا اخي، ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امراه الا اذا كانت بقى من الطراز النفيس بقى اللي هو شايل مشاكل الامه ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، وخذلك كنت والاقوى، وخذلك. لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله ازاي هبلت عليه الكلام، السكينه سرقات، وايه المبادئ اللي بتتكلم عليها، والكلام الاسوف والقرارات العنصريه اللي انت هتاخذيها والكلام ده، ها؟ فما فيش حد من النساء هيوافق على المساله دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به. لو جبت خلفه يا حلم وتعمل قرموط وتعمل بيت، اللي انت كاتبه بايديك هيترافع بقى في المحاكم وتسقط لشنو ايه. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات للمخالفات. اذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفه ونعمل لك عقوبه، بس الكلام ده مفيش داعي انك تركبها كلها مره واحده، خليها مراحل. هي مش هتوافق طبيعي، واذا هو خالف ممكن بقى مع كثره المخالفات تستحدث قانون بدعوى لاصلاح الاجتماع. خلاص يبقى وجد شريحه هيتركوا العصمه بيد الايه؟ المراه. وخلالك والشريحه الثانيه والاكثر ان المراه لن تسمح ابدا لزوجها ان يتزوج عليها، فهتكتب طبعا لا اسمح. السؤال الثالث: هل توافق ان تعمل امراتك؟ هم دول ال3 اسئله المكتوبين. ليه؟ لان الفساد كله متحقق به او بنفيه. المراه تطلع تشتغل ده محل خلاف، الراجل بيقول ده انا بنتي ما اعلمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال زيها زي هنومه وفتكات وجمالات والعالم البطمجي. اللي هم لا بيقروا ولا بتاع في الاجتماعات لا صنص معاها لصنص معاها دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا معاها بكالوريوس. ها؟ وبعدين تبص يقول لك التعليم ضروره عشان يعرفوا يربوا العيال وكل العيال اللي بيشمه امهاتهم معاهم بكالوريوسات ولصنصات. ها؟ والامهات اللي عرفوا يربوا صحيح البصمجيات امهاتنا. امهاتنا اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. هم اللي ربونا وطلعونا رجال. قوة النفس الموجودة عند المرأة ملهاش علاقة بالتعليم، التعليم ده بيعمل انفتاح للعزيمة، انفتاح للخلق. واخد بالك؟ وبعدين الأمهات اللي معاهم بكالوريوسات والصنفات، عيالهم ما بياخدوش دروس خصوصية؟ ده بتدعى أستاذة الأدب الإنجليزي وابنها بياخد درس إنجليزي بره. ما بتديش لحد حاجة، ولا حد ولا عبد بيدرس لعياله ولا هو بيدرس لعيالها. يبقى قيمة التعليم ده في النهاية إيه؟ ولا حاجة. المرأة العاملة أمة في زي حرة شاءت أم أبت، هي أمة، أمة للمدير العام، ما تقدرش تخالفه ولا تقدر تقول له تبت ثلاثة كام وعايزة تاخد أجازة عايزة تاخد بتاعته مرسمة الابتسامة على وشها وداخلة وسعادتك يا فندم وحضرتك يا فندم والكلام، وأول ما تدخل البيت ترعى وتبرق لزوجها وتهدد وتتوعد. تبقى تقضي مع رئيسك العمل 8 ساعات في اليوم ومع زوجها دورك كده إذا كانت 4 ساعات ونصهم خناق. ها؟ قال الرجل اللي لا كل يوم يتخانق مع مراته، قال يا ست طب نعمل هدنة نستريح يوم، يوم خناقة ويوم راحة. فخلاص في اليوم الراحة داخل عليها لا بتغني بتقول بكرة النكد بكرة. ها؟ مستنيها بقى بكرة عشان خاطر ايه تواصل بقى الكفاح المسلح ضد الزوج. فهي أنا في الحقيقة أنا في زي حرة. ليه؟ حاكمها المدير بتاعها. وزوجها مش عارف يحكمها. وطبعا في نفس الوقت سيد الولد عشان الولاد يروحوا الحضانة والكلام ده يوم يحصل نوع من الجفاف العاطفي عند الولاد. تلاقي الأب بعد ما كبر نفسه ابنه يفضل جنبه لأنه بيحبه، ابنه حتة منه، مش عايز ابنه يسافر. أو يقول لي يا ابني اشتغل بأي وهنعيش وهساعدك. يوم الولد يطوح بأمال أبيه ويطلع يسافر. وأبوه نفسه بعد العمر الطويل والزمن المديد اللي عاشه ان الولد يقعد جنبه يبقى عكازه يبقى عينيه يبقى رجليه يحميه. الولد في منتهى اللامبالاه يطلع يدور على مستقبله ويطوح برغبه الاباء. ايه مين السبب في المثال؟ الاب هو السبب. الاب هو السبب، ما رباش الولد. يطلع يرمي له الفلوس ويبعتها له. كنت عارف كل اللي مسافرين في الخارج عندهم عقده كده من المساله دي، فيغدقون الاموال على الاولاد علشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه انه مش موجود وسط الولاد. الام مهما كانت لا تستطيع ان تربي الولد. الولد يطوح بامه ورا ظهره لكن يخاف من ابوه. اليهود استطاعوا بدهاء ومكر انهم يستخدموا زي ما استخدموا الشيخ محمد عبده عشان يثني على قاسم امين. لما تقرا كلام محمد عبده في قاسم امين تقول ده قاسم امين ده شيخ الاصغر. الثناء عليه وشاب وطموح ومش عارف ايه امكانات خلاقه وبتاع والكلام. طب انا حتى لو توقف في قسم امين وقرات كلام محمد عبده انا هتوقف؟ لا مش هتوقف. نوادي الروتري والليوندو والنوادي الماسونيه العالميه اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا ابلغ كلام الله في اي مكان خلاص حبكت يعني؟ ما هو نوادي الروتري ده ونادي اليون دي اللي هي القائمة على إهلاك الأديان كلها في مكان يهودية حتى. هؤلاء جميعا لهم أهداف وهم صناع القرار في العالم وبيبنوا. فلما يكون واحد عايزين يولوه قيادة في أي بلد من البلدان بياخدوه يحطوه تحت الميكروسكوب من وهو عايز صغير ويبتدي يكبروا فيه كبروا فيه لحد ما يحطوه في المكان المناسب لأن هم اللي بيتخذوا القرارات على مستوى العالم. في مسجد مساجد أحياء القاهرة كان عايزين توسعة. فالمهم ان بعد الخطيب طبعا قال يا جماعة عايزين نوسع المسجد وضغط المصلين ومش عارفين كم ده وفي جنين عايزين نبنيها والكلام ده وده نحتاج 100,000. الكلام ده كان سنة 79. 100,000 سنة 79 كانت مبلغ محترم. كان له قيمة. المهم قام قايم واحد بعد ما خلص الخطيب النداء وقال انا باسم نادي روتري المكان الفلاني اتبرع بال100,000. طبعا الجمال يحيى العدل الله اكبر بارك الله فيك. ها ما يعرفش روتري تطلع ايه. ما يعرفش كلمة روتري تطلع ايه، واخد بالك ازاي؟ واني ده رجل محسن ورجل خير والكلام ده. انت عارف مين اللي قام خد الميكروفون واتكلم؟ رجل مسلم من جنوب افريقيا بيتعلم هنا في الازهر. لما سمع الكلمتين دول، ده له حوالي 15 سنه في مصر، لما سمع الكلمتين دول ان اسمحوا لي بالكلمه، وامسك الميكروفون وقعد يتكلم عشان يبين للناس ان اللافته اللي هتكتب على الملحق الجديد ان هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني، واخد بالك؟ المستشفى الفلانية بناها الروتري الفلاني، مثلا المركز الاجتماعي اللي بيعمل مش عارف الخدمات روتري فلان، النادي الفلان. يوم كل الجماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيرية مين اللي بيعملها؟ الروتري. فلما يقال الروتري يحتاج الى اعضاء جدد، ها؟ او انا راجل مثلا ما عنديش فكرة عن اي حاجة وبتكلم في المساجد والدي بتاع، وكل ما اروح الاقي روتري روتري روتري، فيقولوا لي والله نادي روتري الفلاني عايزينك تيجي تدي محاضرة كده عن الاخلاق والقيم واللي مش عارفين المبادئ والحاجات دي. انا همتنع؟ لا مش همتنع، اروح هناك اتكلم. يطلع الاعلان في الجرنان ثاني يوم ان شرفنا ورفع من مقدارنا وبارك ارضنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري علان العلان. خلاص كده؟ يبقى اتخذوا سمعة العالم ستارة علشان مزيد من الايهام، وان الجماهير تقول لولا ان النادي ده نظيف وكويس ما كانش راح العالم الفلاني. الكلام ده نحتاج ان احنا نعرف هذه الحقائق، واللي يعرفها اهل العلم ويبصرون الجماهير بها بالطريقة اللائقة التي يراها اهل العلم. لان العالم يبقى زي الفلتر، فلتر يحجز الرمل والقذى والزلط ومش عارفيه والتراب ويجيب المية نقية. فاحنا لا نجعل العوام عرضة للقراءة هذه الكتب لاحتمال ان يرتسم بها يعرفش يتصرف معها ازاي، لكن العالم ياخذ هذه الجزئية عشان يقولها، وبعدين يكتب جزئية أخرى لو أظهرها الآن لكانت ضارة. فإحنا بنقول يا إخواننا إحنا مستهدفين من قرون، فعلشان نبني هذه الأمة مرة أخرى فلننتظر أيضا إن إحنا نحتاج إلى مدة طويلة. فما يجيش واحد يقول طيب كل هذه المخالفات أنا ماذا أفعل؟ يعني أنا النهاردة لو التزمت مثلا يعني تعدد الزوجات، قلت ان انا هجاهد في الباب ده وهعدد الزوجات، يوم واحد يقول يعني ان انت لا تصح الكل؟ طب ادي انت تتزوج؟ طب ما الملايين اصلا مش عارفة تتجوز، اصلا مش لاقية تتجوز فضلا عن انها تعدد. يعني انت دعوات دعوة فردية لا قيمة لها، فيوم يثبته. طب ايه الحل؟ مثلا قاطع المنتجات الاسرائيلية واليهودية والامريكية والكلام ده. انت بتعمل الكلام ده من منطلق الانتماء لهذه الأمة. انا ما بقولش حلال وحرام، لان لو رجل راح شرب هذه البت انا ما اقدرش اقول لذات البت دي حرام، لا استطيع ان اقولها لان ده خراب وطعام الاصل في الحل، واخد بالك؟ لكن دي مسألة انتماء، مسألة ارضاء العاطفة الدينية عندك، فتيجي تتقهر ان المسلمين حاسين بيه. ان انا اقاطع المسألة دي عاطفة ودينة لا تفهم، فليش مسألة زائد او غير زائد. انما بتكلم في نحن عايشينها وعايزين كل واحد يبرز علامة على انتمائه لهذه الامة. فيخوانا اليهود لهم معنا حروب طويلة، وليس من حق اي مخلوق مهما كان قدره ان يقول ان الحرب الفلانية بيننا وبين اليهود اخر حروب، ليس من حقي ان اقول ذلك، لان الله عز وجل قضى ان الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع اوزارها الا مع قيام القيامة. وهذا النداء للحجر والشجر يناديك على مثالب القيامة. فالحرب بيننا وبينهم دائمة، واحنا لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان محنته هتكون جسيمة، وان المواجهة مع اليهود ستكون مواجهة شاملة مع الجيل القادم وجيل اولادنا. لهذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدأ الانتماء لله ورسوله والعزة التي كنا نقرأها او التي نقرأها في جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقف مسجد صفر في موقع الشقحب التي انتصر فيها المسلمون من اهل الشام ومصر على التتار. قرأت هذه الاحداث الموقعة دي وانا راجع من سفر من الامارات الى القاهرة في خلال 3 ساعات. قرأت الواقعة كلها. والله يا اخوانا ظللت ابكي منذ بدأت القراءة حتى نزلت المطار. ليه؟ لان التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعث على الرعب. فيلم التتار دي ممكن تخلي واحد يموت بسكه قلبيه. وحضرت وبدا غزالي يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام ياكلها. فبدا اهل الشام يستنجدوا باهل مصر، وبداوا بقى الخليفه والامير، وكان ايامها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان نجم النجوم في موقعه شقحب التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورايت شيخ الاسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قط. وكان شيخ الاسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف اننا منصورون هذه المره. وكان الكلام في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر 17 رمضان وخزالك. وكان يشرب امامه ويقول: تقووا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعصروا حتى يتقووا على لقاء عدوهم غدا. وكان شيخ الاسلام يشرب امام الناس ويحلف بالله اننا منصورون هذه المره. ومره وهو بيتكلم كده قال: اننا لمنصورون هذه المره. فقال له الخليفه: قل ان شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا، ان شاء الله دي موجوده عندنا في عندنا حتى لو لم نتلفظ بها. ودارت رحى الحرب بعدما قسموا الجيش لثلاث فرق: الميمنه والميسره والقلب. وكان الخليفه وكان الامراء في القلب. وبدا غزان وهجم على الميسره بالليل، واستطاع ان يقتل اكثر من 3000 مسلم من الميسره. وكاد المسلمين ان يهزموا لولا عنايه الله تبارك وتعالى ورعايته للمسلمين.